لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد. تعيش المرأة في فلسطين منذ احتلال البلاد عام 48 في حياة قاسية ومتشعبة، فبدلا من أن تكرمها الحياة أو تتوفر لها سبل عيش كريم، تواجه في الحقيقة مآسي من اتجاهات مختلفة، بداية من الوضع الاقتصادي الذي أثر على كل القطاعات في فلسطين وحالة الاشتباك مع السلطات الإسرائيلية التي ينتج عنها في أغلب الأحوال اعتقال رب الأسرة أو أحد الأبناء، وفي معظم الأحيان عدد من الأبناء. هذا الوضع المأساوي جعل المرأة الفلسطينية تواجه الصعاب بمفردها، فأصبحت الأم والأب والعائلة للأسرة، وبات مطلوبا منها أن توفر لقمة العيش وأساسيات الحياة إضافة إلى تربية الأبناء. الحقوق الأساسية التي لا تتوفر في معظم المنطقة بالكاد تحصل عليها المرأة في فلسطين، باعتبار أن البلاد تعيش حالة انقسام سياسي ولوجستي مع قلة الدعم الدولي التي أثرت على الوضع الاقتصادي المتردي، ما يثير التساؤلات حول كيفية حصول النساء على حقوقهن الأساسية ورؤية السلطة والحكومة لهن. حول هذه الأوضاع نلتقي مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية الدكتورة أمال حمد، التي تحدثنا عن الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم المرأة وزيادة تمكينها في ظل دورها النضالي، سواء على المستوى الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. دكتورة، يعني وسط الاحتفاء بيومها العالمي خلال شهر أكتوبر، حديثنا عن رمزية هذا اليوم بالنسبة للمرأة ومدى تجسيده لنضالها.
يعني يمكن السادس والعشرون من كل عام، السادس والعشرين من تشرين أول في كل عام هو يوم للمرأة الفلسطينية، وهذا بالتأكيد جاء نتيجة المرأة الفلسطينية اللي تجلت بالضبط يوم 26/10/1923 في ظل ثورة البراق، واللي في ذات الوقت استشهدوا 8 سيدات، وخرج النساء رافضين أول لوعد بلفور، رافضين للانتداب البريطاني، وعقد أول مؤتمر في قلب القدس يوم 26/10/1929. بالتالي تكريما لدورها النضالي والوطني والاجتماعي، وعقد أول مؤتمر وشهادات اللي سقطوا، تأت حكومة دولة فلسطين أن تقرر أن يكون هناك يوم وطني خاص مع الفلسطينيين. لكن النضال بدأ في أوائل هذا القرن واستمر إلى هذا اليوم، وما زال عملية النضال الوطني ما زالت مستمرة.
في خضم هذا النضال، يعني هل تصفون لنا أوضاع النساء في فلسطين في الوقت الراهن؟
أن سقطت العديد من الشهيدات في الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والعديد من الأسيرات في هذا العام تحديدا، أن أكثر من 111 أسيرة في عام 2022، أن ما زال في داخل السجون 35 أسيرة، أن الشهيدات في هذا العام أكثر من 6 شهيدات. إضافة لذلك، المرأة الفلسطينية هي شريكة أصيلة في إطار النضال الوطني والنضال الاجتماعي، ويد يد مع الرجل اللي بتتبع المرأة. مش امرأة فلسطينية جت ابنها للشهادة غير المرأة الفلسطينية، وفيش مرأة فلسطينية بتشتغل سجانة ابنها إلا المرأة الفلسطينية. في قلب القدس المرأة الفلسطينية مفروض عليها لما بيفرض على ابنها الطفل اللي 8 سنوات 7 سنوات 9 سنوات، فرض عليها انه هذا ابن ممنوع يخرج من داخل المنزل اقامه جبريه، فبالتالي مطلوب انه هي تشتغل سجانه تمنع ابنها ان يخرج من البيت، ممنوع انه يروح للمدرسه، ممنوع انه يلعب بالشارع. وبالتالي انعكاسات ودلالات هذا الاداء وهذا النفوذ اللي بتحتلها على المراه نفسيا كثير قاسي، اجتماعيا كثير قاسي، والمقابل حتى الطفل بيضعف عنده أزمات نفسية حقيقية نتيجة لعدم قدرته على مغادرة منزله وعدم أداء دوره في الوظيفة أو دوره حتى في إطار اللعب أو أن يكون طالب داخل المدرسة. لكن أنا بقول أنه أنا الآن أتحدث معك من قلب قطاع غزة. قلب قطاع غزة إذا تحدثت بشكل واضح فيش في العالم منازل هدمت على رؤوس ساكنيها كان في داخل قطاع غزة. هاي المنازل على النساء والأطفال والرجال هم آمنين آمنين في داخل منازلهم. كانت المنازل على رؤوس ساكنيها. الأطفال ما في المدارس بتمكنوش أنهم يروحوا بشكل سليم. حصار مطبق على قطاع غزة. نسبة طالة غير مسبوقة تجاوز 67%. ختم الجمعيات هم بشكل 61%. لكن نسبة بطالة بين خريجات الجمعيات تجاوز 80%. وبالتالي الوضع مش وضع لا وضع اجتماعي مقبول ولا وضع نفسي مقبول ولا وضع وطني مقبول. معاناة نفسية واجتماعية ووطنية ومنازل مدمرة واحتياجات توفير الاحتياجات اليومية هي غير متوفرة بشكل قطعي وبشكل أساسي. المرأة في محافظات الشمالية تمكن إلى أنه فعلا إحنا يمكن مجتمع زراعي بالأساس. هذا موسم قصد وصولها إلى قطف زيتونها مهدد من قبل المستوطنين في العديد من الإصابات سواء إلها أو لأبنائها. زيتون المستوطن مستهدف السيارة في الشارع مستهدف البيت والمنزل النساء والأطفال في داخل منازلهم وبالتالي في اعتداء يومها على ابنها وعلى زوجها توفير حياتها اليوم مش ممكن. قصف الزيتون اللي هو يمكن موسم الزيتون جاهز توفره بشكل طبيعي بالتالي قسم البطالة عملها بالزيت وتبقار بالزيت.
وماذا عن القانون الدولي واتفاقيات حماية النساء؟ وهل الأسيرات جزء من هذه الاتفاقيات؟
مع القانون الدولي مع القانون الدولي الإنساني ومع الاتفاقيات الدولية والشرائع الدولية. لكن في بشكل جدي في انتقائية في التعامل مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. في ازدواجية معايير لما بنتحدث وكيل مكيالين لما بتحدث أوكرانيا وكيل أوكرانيا أنه مطلوب قانون دولي يطبق. طب لما فلسطين لا في دولة الاحتلال في عليها في غطرة وهيمنة وسطوة مش بس على المرأة الفلسطينية وعلى المجتمع الفلسطيني. وبالتالي أنا بقول بصدق ما تعاني المرأة الفلسطينية مش إلى سنة وسنتين إلى عشرات السنين تجاوز أكثر من 100 عام معاناتها أكثر من 100 عام دون مسؤولية مجتمع دولة دون الجمعية العامة ومجلس الأمن ومؤسسات حقوق الإنسان وكل الهيئات الأممية اللي بتم الحديث عنها أن تتحمل مسؤولياتها بشكل حقيقي وبشكل جدي مش متوفر. وأنا بهذه اللحظات بقول الأسيرات في داخل سجون الاحتلال عندنا 7 أسيرات أمهات. يعني الأم أغلى أمنية الأم أنها تحضن ابنها عندها أطفال 2 و3 سنوات كانها تحضن ابنها. عندي ناصر حميد ابنها في داخل السجن هي برا السجن وابنها في داخل السجن وهو على مشارف الموت نتيجة لإصابته بالسرطان. أغلى أمانيها أغلى أمنيتها بالحياة ابنها قبل ما يتوفى تشوف ابنها قبل ما يستشهد. بالتالي لما بحجو الأم نفسها تحضن ابنها اللي في داخل السجن ده تحضن ابنها اللي برا السجن. الأم أمنيتها الحقيقية إنها ابنها اللي بدي تستشهد وعلى فراش الموت إنها تشوفه مش حتى تحضنه إنها تشوفه إنها تحكي له كلمة وداع تتمكنش. الأسير في داخل السجن إسراء جعبيس جسمها محروق أكثر من 60% آية طبية حد أدنى غير متوفرة. هلا أنا بدي أقول أكثر من ذلك يعني مطلوب لتعديد من العمليات لكن لا ما فيش لا بتستحق نعمل رعاية طبية متوفرة ولا رعاية صحية ولا قدرة على وفروا العمليات المطلوبة وبالتالي معاناة أسيراتنا داخل السجون غير مسموح. الأكثر من ذلك سجن الدامون هذا السجن اللي بيوضعوا فيه الأسيرات هذا السجن تم تصميمه من قبل الانتداب البريطاني انه يكون هو مكان عشان يحطوا فيه اوراق الدخان. اوراق الدخان يعني نسبة رطوبة عالية جدا عشان يحافظوا عليها. الان المرأة الفلسطينية او الأسيرة الفلسطينية موجودة داخل هذا السجن. سجن نسبة الرطوبة فيه غير خيالية رعاية طبية مش متوفرة معاملة إنسانية غير متوفرة وبالتالي في قهر حقيقي للمرأة الفلسطينية.
إذن على ماذا يمكن التعويل في هذا الصدد وما هو المطلوب لحماية المرأة الفلسطينية؟
أنا دائما بنعول أن نحن أصحاب قضية عادلة اصحاب حق، وبالتالي مطلوب بشكل نحن المجتمع الدولي نتحمل مسؤوليته، لكن مع ذلك صمودنا في احقيه قيام دولتنا، احقيه تخلصنا من اخر احتلال موجود على وجه الارض. الاحتلال الاسرائيلي هو اخر احتلال موجود، فيش احتلال الاحتلال الاسرائيلي موجود، اخر احتلال، واحنا اخر شعب محتل موجود على هذه الارض. وبالتالي احنا نتوق الى الحريه، نتوق الى الكرامه، طبعا قيم العدل والحق والمساواه اللي بيقيلوا بيقيالين لما بتحدثوا عن قضايا حقوق الانسان، قضايا حقوق الانسان لا تجزى، قضايا الحق والعداله لا تجزى. ومطلوب ان يتوصل الشعب الفلسطيني والمراه الفلسطينيه حقها بحياه كريمه، حقها بانه تتمتع تعيش على وطنها بحريه، حقها تحافظ على مسكنها ومنزلها. المريضه اللي بتصاب بمرض في قطاع غزه لا تتمكن انها تغادر للمحافظات الشماليه، لان الاحتلال نقولها بشكل واضح بعطيهاش التصريح المطلوب عشان تطلع تتعالج في المحافظات الشماليه. بحق الرعايه الصحيه مش بس داخل الاسد وخارج الاسد، انا بقول احنا في غزه يمكن 2 مليون نسمه في سجن، سجن كبير كبير مغلق على النساء والرجال والاطفال، لكن دائما المراه اكثر قهرا لانه هي اساس المقهور، وتقهر على ابنها وتقهر اكثر لمعاناه زوجها، وبالتالي معاناه والقهر اكثر من اتجاه على ذاتها وعلى عائلتها وتوفير مستلزمات حياتها اليوميه. انا بقول انه معركتنا معركه مستمره ومعركه دائمه رغم كل المعاناه والتحديات، لكن المراه الفلسطينيه عندها صبر وعندها اراده، وراح ننتصر يوما ونتخلص من الاحتلال ونقيم دولتنا المستقله.
طيب معالي الوزير، على المستوى الفلسطيني الداخلي، ما الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه التي تعيش فيها المراه؟
لا بتحدث عن الاوضاع الاقتصاديه، هي كما تحدثت غايه التعقيد، فقر مطبق واحتياجات حياتيه يوميه، وابنائنا بغادروا ونسائنا في عرض البحار وبيستشهدوا عشان يبحثوا عن حياه كريمه ولقمه كريمه. لكن اذا بتحدث العلاقات الانسانيه، كمان عدم قدرتنا على التنقل بالمحافظات الشماليه المتوفر بشكل واضح وبشكل حقيقي نتيجه لممارسات الاحتلال، والعلاج كمان غير متوفر بشكل اصيل، لكن نسبه التعليم عندنا تجاوزت 61%. يعني يمكن احنا بنعول كثير على انه المراه الفلسطينيه تاخذ حقها في اطار التعليم، جمعيات انه وصل ل 61% دون دون توفر امكانيات حقيقيه.
وعلى ماذا عملت الدولة لدعم حقوق المرأة الفلسطينية وحمايتها؟
الدولة الآن تحاول تعمل على أنه توفر بعض الحقوق الاجتماعية، الحقوق الاجتماعية في إطار النضال الاجتماعي. يعني المرأة الفلسطينية اليوم بتناضلش في اتجاه واحد، لا بتناضل اجتماعيا وديمقراطيا وبتناضل وطنيا. وطنيا خوف الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة للتخلص من الاحتلال على حقوق الشعب الفلسطيني كامل. اجتماعيا بتناظر في اطار مضبوط التشريعات والقوانين.
ما هي هذه التشريعات او القوانين معالي الوزيره، وهل تحافظ على حقوق المراه؟
نحن للاسف توارثنا مجموعه متكامله من التشريعات والقوانين، عندنا منها تشريعات، عندنا تشريعات لغايه اليوم بريطانيه، عندنا تشريعات اردنيه، عندنا تشريعات مصريه، وعندنا اوامر. نتيجه لعدم فعاليه المجلس التشريعي وللاسف الشديد نتيجه للانقسام، الآن نسعى جاهدين لأصدر بعض التشريعات بقرار بقانون من قبل السيد الرئيس. يعني أصدرنا مجموعة من القرارات اللي ممكن تعطي للمرأة جزء من حقوقها في إطار قيم العدالة الاجتماعية والمساواة، في إطار نضالها الديمقراطي التعددي، في إطار مشاركتها بالأحزاب السياسية، وعشان يمكن نسبة تمثيلها سواء بقانون الانتخابات العامة اللي تم إقراره مؤخرا وصلت 25% في البرلمان، هو المجلس المركزي وصلت إلى حوالي 26%. الانتخابات المحلية اللي صارت مؤخرا في المجالس البلدية اللي حصلت في المحافظات الشمالية وصلت إلى 20-21%. وبالتالي في تطور سواء في المشاركة السياسية ودورها وجودها أو في وضعها الواضح، لكن في بعض القضايا اللي لها علاقة إلى حد ما في بعض الحقوق لغاية اللحظة الاجتماعية غير متوفرة. وما تحدث عن قانون العقوبات، أنا عندي قانون العقوبات موروث للمحافظات الشمالية وقانون عقوبات أردني 1960، في المحافظات الجنوبية قانون بريطاني 1960. عملنا على بعض التعديلات اللي خاصة بالقطر على خلفية الشرق، وتم مواد قرار بقانون لبعض المواد من قبل السيد الرئيس. عندي قانون الأحوال اللي متأمل إنه فعلا نذهب تجاه إخراج قانون أحوال شخصية يعزز قيم العدالة والمساواة. المحافظات الشمالية عندي قانون أردني 1976، المحافظات الجنوبية عندي قانون مصري 1954. الآن في جدة بفكر كده نطلع قانون فلسطين، لأن هاي قوانين سيادية، قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية هي قوانين سيادية خاصة بالنساء. ذهبنا في جهة بعض التعديلات، يمكن زي تعديل القانون سن الزواج اللي وصلنا ل 18، زي النفقة واللي فعلا لا الآن في صندوق للنفقة، زي سن الحضانة بتخير لسن 12 وبعدين بتخير الطفل أو الطفلة. لا هنا فتح حسابات بنكية، الأم تقدر تفتح حسابات بنكية. حكينا عن إنه المرأة تقدر تعطي زوجها وأبنائها جنسية، وهذا يعتبر تطور نوعي لأنه هي تتمكن تعطي زوجها وأبنائها جنسية. كمان أضفنا ذلك في إطار الحقوق الاقتصادية اللي تشتغل في القطاع العام، إنه مفترض إنه كانت إجازتها الأمومة 70 يوم، مؤخرا تم رفع إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يوم. أعطينا الأب إجازة أبوة 3 أيام مدفوعة الأجر، أعطينا كمان الأم لأجل إضافة لذلك من أجل رعاية أبنها سنة ممكن تكون بدون راتب، لكن هي مدفوعة في استحقاقات التقاعد. بالتالي المرأة بتحاول، إحنا بنحاول في الحكومة بعض الحقوق الاجتماعية اللي على الأقل بتحقق إجازاتها في إطار تعزيز قيم العدالة والمساواة. أقرينا قانون الطفل اللي انسجم بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل، واللي يمكن هذا القانون عن نقلة نوعية تجاه حقوق طفلنا الفلسطيني في إطار إيجاد بعض المؤسسات اللي بتشكل رعاية جدية وحقيقية. الآن بنعمل على تعديل بعض التعديلات في قانون العمل اللي يمكن لها علاقة في النساء اللي بتعمل في القطاع الزراعي، لها علاقة في النساء اللي بتعمل في المنازل، وفي تفهم عالي جدا من قبل الدولة تجاه مراعاة تحديدا للنساء اللي بيشتغلوا في القطاع الزراعي وبيشتغلوا في المنازل على أرضية أنهم لهم حقوق كاملة مفترض أن قانون العمل يقر قريبا في إطار تقديم هذه الخدمات.
طيب، من القضايا المهمة التي تخص المرأة الميراث، أين وصلت الحكومة في هذا الإطار؟
أنا بقول كل المجتمعات العربية هي مجتمعات ذكورية، في تطور حسب مو عمل التشريعات اللي صارت بين دولة أخرى، تفاوت دولة تفاوت من دولة أخرى، في تفاوت كمان في نسب المشاركة بين دولة أخرى، لكن المجتمعات العربية والأوروبية ذكورية. أنا جاي من مؤتمر في أسبانيا، بدي أحكي لك بس عن رقمين أنا حكيتهم هناك. نسبة العنف كانت في أسبانيا في عام في الأوروبي في العام 2019 هي كانت نسبتها 26، في العام 2021 بلغت نسبتها 61%، الآن نسبتهم بتحدثوا عن 70%. يعني يستغل في إطار تمكين النساء وتقوية النساء، لكن هم تعتبر لما بصير أي هزة اجتماعية وأي تطور سواء للعلاقة بأخر أو أزمات داخلية أو أزمات حتى حروب لنكاس على النساء والنساء. يعني الاتحاد الأوروبي بتحدث على تطور كبير تجاه قضايا النساء وانه ومحاربه العنف الموجود. الهزه البسيطه اللي اجت نتيجه لكورونا بقت نسبه العنف 1 من 4، اليوم نسبه العنف 3 من 4، وهذا بدليل انه في مجتمعات ذكوريه ما زالت متاصله سواء بالدول العربيه او موجوده بالدول الاجنبيه، والمطلوب محاربتها بشكل واضح انه تمكين وتصليب وتقويه النساء على ارضيه المساواه الكامله بينها وبين الرجل، وعلى أرضية اللي هم بتاخد حقوق هاي الحقوق لازم نحافظ عليها. ده نجي على موضوع الميراث. هلا موضوع الميراث احنا ما كانش في عندنا قانون، واحنا لانه نسبة النساء اللي تحصل على الميراث نسبة محدودة، والميراث هو بوابة حقيقية لإطار التمكين الاقتصادي والاستقلال الاقتصادي. وانا بقول التمكين الاقتصادي هو بوابة لتمكين سياسي تمكين اجتماعي. اذا مكننا المرأة اقتصاديا فبالتالي احنا سياسيا واجتماعيا ستكون المرأة حاضرة والمرأة قوية. إذا استقلت اقتصاديا بعدين تقدر دافع عن حقوقها بجدارة. احنا عملنا في الحكومة على قانون للميراث، وقانون للميراث زي ما تحدثت معناش برلمان يقره، احنا بالحكومة عرضنا قراءة أولى وثانية وثالثة ورابعة، والآن تم تحويله للسيد الرئيس بانتظار التوقيع النهائي عليه من قبل السيد الرئيس من أجل أن النساء تأخذ حقوقها بالميراث.
ما هي بنود هذا القانون ومتى يتم إقراره؟
هو يتحدث عن حقوق الواردة تحديدا بالشرع، يعني ما أقررنا حقوق جديدة، لكن يتحدث عن إجراءات وآليات وضوابط تضمن تنفيذ هذا الحق، سواء إجراءات عقابية أو إجراءات في إطار المصالحة اللي ممكن تتم، لكن هي بتكون الدولة تتحمل مسؤولية تنفيذ هذا القرار، وبالتالي المرأة لها حق بنسب معينة، مفترض أن الدولة تساهم أن تحصل على حق بعد إقرار هذا القانون، وأنه ممكن يصير في استقلال اقتصادي مكن النساء على أرضية حصولها الكامل على حقها في الميراث. بانتظار توقيع السيد الرئيس، وأنا متطور إن شاء الله قريبا ممكن هذا القانون يتم توقيع عليه، لأنه صدر وخرج من مجلس الوزراء بثلاث قراءات والعرض النهائي.
وهل تخلق هذه الخطوة استفادة للمواطنات الفلسطينيات؟
هذا ممكن يعطي أريحية، لأن نحن مجتمع زراعي، النساء الآن في تسوية في الضفة الغربية كثير، وفي بعاد زراعة الأراضي التي تدريفها من قبل الاحتلال، سواء في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية، وهذا ممكن يعطي النساء أكثر قوة وأكثر استقلالية.
طيب، في ظل حالات الاعتقال المستمرة للفلسطينيين، هل من إجراءات تتخذها السلطة والحكومة لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي حتى يعني توفر قوت يومها مع غياب رب الأسرة نتيجة الاعتقال أو الاستشهاد؟
أنا بقول إنه في عنا 12% من الأسر ترأسها نساء، هذا أحيانا بيطلب منا إجراءات جدية لحماية هاي الأسر، وإجراءات في ثلاث سياقات. السياق الأول من وزارة التنمية بشكل واضح إنه تتحمل كثير، يعني لحد الأدنى من المستلزمات الحياة اليومية اللي مطلوب بإمكانيات بسيطة لا ترتقي للمطلوب، عشان يكون واضح. الشغل الثاني لما تعليم للأبناء، نحاول إنه الأبناء يتعلموا مجانا، يعني تكاليف تعليم هؤلاء بالمجان. الثالثة مؤخرا حد عن بعض المشاريع الصغيرة اللي هذه ممكن تشكل رديف أساسي في إطار إنه إذا مكننا النساء ومشروعها نجح بشكل حقيقي، ممكن يكون إعالة كاملة للأسرة. والآن في توجه جدي إنه العديد من يحصل على مشاريع صغيرة، المشاريع باختلاف احتياجاتها وقدراتها، حسب احتياجاتها وقدراتها اللي تعمل عليها. وأنا بتصور إنه في كثير من التجارب الناجحة من قبل العديد من النساء اللي حصلت على مشاريع صغيرة. إحنا ذهبنا اتجاه قانون الشركات إنه هذه المشاريع الصغيرة كيف ممكن نرخصها، إذا تم ترخيصها بشكل واضح وتمكينها، يعني تمكينها يعني إيه؟ مش بس المال. أنت لما بتعطيها مشروع صغير، مطلوب تعلم المرأة على كيف تدير هذا المشروع، مطلوب نفكر إنه أو نسأل معها في ترتيب تدريبها وتأهيلها على إنه كيف البرودكت أو الناتج تبع هذا المشروع يكون ناتج سهل ترويجه وتسويقه، كيف يكون التبكيت والتقليد، وبعدين الماركتينج وتسويق لهذا المشروع سواء الأونلاين أو تسويقه بشكله المحلي أو الإقليمي. بالتالي هذا هو جزء من البوابات في إطار وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، ومع وزارة الاقتصاد اللي هم الشركاء الثلاثة.
وهل من مشكلات تواجه الحكومة في عمل المرأة أو لدعم عملها وتطويره، بما أنكم يعني تدعمون بما هو متاح المشاريع الصغرى؟
عندنا كمان مشكلة إحنا بنواجهها وبنختلف منها، أن نسبة النساء في ارتفاع نسب البطالة، أن نسبة النساء اللي بتشتغل أحيانا في المستوطنات، وشغل النساء في المستوطنات إله امتدادات اجتماعية اقتصادية وإله أثار حقيقية على المرأة وعلى الأسرة وعلى البيت، لأنه نفسيا غير مقبول، اجتماعيا كمان غير مقبول للمجتمع الفلسطيني، لكن احيانا نتيجه للاحتياج المتفق العالي للاسره انه بعض النساء تتوجه انها تحصل على فرص عمل في المستوطنات. شكلنا لجنه وزاريه من اجل معالجه هذا الموضوع، من راسها مرشحه وزير العمل، فيها وزير المراه، وزير التنميه، وزير الزراعه، وزير الحكم، على ارضيه انه كيف نشوف خارطه طريق رود ماب ل إن هذين النساء يشتغلوا في داخل المستوطنات، سواء اللي يشتغلوا في الأغوار أو يشتغلوا في أريحة أو في مناطق مختلفة، كيف نبحث عن البدائل اللي فيها استمرارية وديمومة اللي ممكن النساء تشتغل، من خلال توفير بعض فرص العمل، توفير بعض المشاريع المضرة. ويمكن إحنا كمان كحكومة في عندنا تحدي، والتحدي الأكيد إنه إمكانياتنا المالية محدودة، يعني بديش احكي كثير عن الوضع المالي لانه بتعرف كلكم تدركوا انه في قرصنه جديه لاموالنا من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وفي بعد الحرب الاخيره او في الاوضاع الاخيره انه الاتحاد الاوروبي بدا يبد السلطه الفلسطينيه ببعض الاموال وبعض المساعدات، هذا كمان اصبح غير موجود، وبالتالي كمان الحكومه بتخش في تحدي. لكن مع ذلك بنحاول نوجد بعض الحلول اللي تمكن النساء اقتصاديا وتبحث عن فرص عمل. وانا بقول اكثر من ذلك، كمان في كورونا تزايدت نسبه النساء ونسبه عدد كثير من النساء خرجوا من سوق العمل نتيجه لانه كثير من المشاريع الاقتصاديه اللي بيشتغلوا عليها القطاع الخاص، هاي المشاريع الاقتصاديه انه تراجعت بشكل واضح لانه فيش فرص عمل. كانت في سوق العمل 19%، اليوم نسبه النساء في سوق العمل 17%، يعني في تراجع لوجود النساء في سوق العمل وخروجهم من سوق العمل. كمان متطلب اساسي ومهم جديد الدوله كيف هدول النساء سواء تعالج مع قطاع الخاص او تعالج هي بآليات مختلفه مطلوب ان نفكر فيها. اكثر من ذلك كمان النساء اللي بتشتغل في الخدمات وفي رياض الاطفال، احنا عندنا الحد الادنى للاجور 1480 شيكل، في حوالي 40% منهم بياخذوا اقل من الحد الادنى. طب لما بتحكي عن 40% من النساء اللي بيشتغلوا في رياض الاطفال وقطاع الخدمات بياخذوا اقل من الحد الادنى للاجور، وهذا الدوله اقل من 30% من الحد الادنى، يعني بمنطقه 1480 بياخذوا 400 شيكل و500 شيكل و600 شيكل خريجات جامعيات. في مشكله، في تحدي وفي ازمات جديه موجوده في فلسطين تجاه احتياجات النساء ووقعهم الاقتصادي والاجتماعي.
كيف ترون تأثير حالة الانقسام الداخلي المستمرة منذ عدة سنوات على وضع المرأة في البلاد؟
أنا بشكل واضح أولا يعني إحنا نتمنى أن هذا الانقسام ينتهي، وإحنا نتمنى أن يكون في وحدة حقيقية لأنه هذا أصبح مطلب. وإحنا يمكن كنساء الأكثر تضررا من الانقسام، أولا على صعيد النسيج الاجتماعي، لما النسيج الاجتماعي بتضرب داخل البيت والأسرة أكيد بتتعتمنوا في اللي ربت هذا البيت، بالتالي في انعكاسات جدية أسرية في إطار النسيج الاجتماعي نتيجة لهذا الانقسام. الشغلة الثانية كمان على صعيد قيم العدالة والمساواة، أنا بدور في نظامين قضائيين، يعني غزة فيها نظام قضائي غير النظام القضائي في الضفة، فيها نظام قانوني في المحافظات الشمالية غير عن النظام القانوني في المحافظات الجنوبية. المحاكم تحكم هنا بشيء والمحاكم تحكم هناك بشيء، هذا كمان ألقى بظلاله، إنه لو المرأة بتأخذ حكم في المحافظات الجنوبية تقدرش تنفذه في الشمالية، والعكس صحيح تأخذه في الشمالية تقدرش تنفذه في الجنوبية. هذا كمان بإطار الحقوق والعدالة كمان أثر على النساء بشكل واضح. قضية ثالثة هي موضوع البطالة والوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي يمكن نسبة البطالة هي الأعلى في قطاع غزة، وهي يمكن الأعلى في العالم نتيجة للحصار على قطاع غزة من قبل الاحتلال، نتيجة أنه فيش فرص عمل مفتوحة وفيش خيارات مفتوحة، اللي بيشتغلوا يعني تعرف نسبة محدودة في إطار توفير فرص عمل. أما خريجات الجمعيات 60% في غزة، البطالة بين خريجات الجمعيات 86%. نسبة البطالة بين النساء بشكل عام إذا ما قرن هي الأعلى، حتى بين الشباب هي الأعلى، بالتالي ألقى بظلالة على الحياة اليومية. المنازل المدمرة اليوم في كثير من الأسر لغاية اليوم بتعيش العراق، حرب 2008 و2012 و2014 و2020 و2001 لما احنا حرب واحدة، بالتالي كثير من المنازل دمرت. لغاية الآن النساء ما عادتش تقدر تعيد بناء منازلها ولا توصل مستلزمات. اليوم إذا بتفكر في بعض العوائل، زمان كنا بنعيش في على تضامن الاجتماعي، تضامن بين عوائل بين الأسر، انه الناس وضعها كويس بتساعد بعضها. اليوم الناس صار في قطاع غزه وضعها سيء، بالتالي حتى التضامن الاجتماعي اللي كان موجود سابقا، توفير الامكانيات المطلوبه اللي كانت موجوده سابقا اليوم لما ما حدثش. فخيارنا الوحيد بشكل واضح للشعب الفلسطيني، المراه في قطاع غزه، انه لا ينتهي الانقسام، واحد الصف الفلسطيني، وانه على الاقل لما بصير مطالب الشعب الفلسطيني باكملها انما كانت بتضل المرأة هي المرأة والمكان، لكن لا، القهر في قطاع غزة الأعلى، الاحتياج أعلى، البطالة الأعلى، والتميز كمان في قطاع غزة أنا بقول لك في تميز عالي جدا، يمكن إحنا دائما بنقول حاجة إلى اختراع، لكن مع التميز الموجود مع التعليم الموجود للأسف الشديد أبناء قطاع غزة بخرجوا في عرض البحار وبيستشهدوا في عرض البحار عشان يبحث عن هذه الحياة الكريمة.
شكرا جزيلا لك معالي الوزيرة الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مستمعي الكرام، نبقى مع المرأة الفلسطينية ولقاء آخر حول أهم مشاكلها ودور المجتمع في مساعدتها، ولكن نذهب إلى فاصل قصير وبعده إلى جولة إخبارية حول العالم.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
أهلا بكم مجددا إلى هذه الجولة الإخبارية حول العالم. البداية من روسيا. قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن قوات الناتو بالقرب من حدود روسيا تضاعفت مرتين ونصف المرة منذ فبراير شباط، متجاوزة 30,000 شخص. رجح شويغو في أن يعمل حلف شمال الأطلسي على زيادة قواته أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، وقال إن الناتو يعمل على إنشاء نظام دفاعي جماعي واسع النطاق بالقرب من حدود روسيا، مشيرا إلى أن الحلف يعتزم المرور من سياسة احتواء روسيا من خلال وجوده على الخطوط الأمامية إلى إنشاء نظام شامل للدفاع الجماعي على الجناح الشرقي قرب الحدود الروسية. أضاف وزير الدفاع الروسي أن الناتو تبنى في نهاية يونيو حزيران الماضي في قمة مدريد مفهوما استراتيجيا جديدا للكتلة العسكرية، حيث اعتبر موسكو المصدر الرئيسي للتهديدات الأمنية. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا أبلغت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالموقف الأوكراني من صفقة الحبوب، وقال إنه لا توجد مخاوف بشأن أمن الممر. وقال أكار إن أنقرة تلقت ردا مكتوبا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق اتفاقية الحبوب التي أعلنت روسيا تعليقها بعد الاعتداء الإرهابي الأوكراني على سفن البحر الأسود عن طريق المرور البحري الآمن المتفق عليه. وأضاف أنه أجرى محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف. وأكد أكار أن وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين أكدا إمكانية تبديد قلق روسيا، مشيرا إلى أن ناقلات البضائع التي ترفع علم تركيا ستواصل تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر الممر الأمن المتفق عليه من خلال اتفاقية الحبوب. أحبطت قوات الأمن الفيدرالي الروسي عملية التخريب كان يخطط جهاز الأمن الخاص الأوكراني للقيام بها في منشأة البنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم، وتم اعتقال مواطن أوكراني من مواليد عام 1978 جندته إدارة أمن الدولة. أضاف أنه تمت مصادرة 3 عبوات شديدة الانفجار وتعليمات لاستخدامها ومخطط موقع أبراج نقل الطاقة بإحدى مناطق القرم، وبدأت السلطات التحقيق في القضية بموجب المادتين التحضير للتخريب والتداول غير المشروع للمتفجرات من القانون الجنائي الروسي. أظهرت عملية فرز غالبية أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي حصول كتلة زعيم حزب ليكود بنيامين نتنياهو على 65 مقعدا من أصل 120، وحسب نتائج شبه نهائية فإن حزب الليكود حصل على 31 مقعدا، وفي المجمل حصل تكتل نتنياهو على 65 مقعدا، بينما كتلة رئيس الوزراء المنتهي ولايته يائير لابيد حصلت على 50 مقعدا في الكنيست. وبحلول الأسبوع المقبل سيتلقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ النتائج الرسمية والنهائية، ويبدأ من بعدها وعلى أساسها بالمشاورات النيابية من أجل تكليف رئيس جديد للحكومة. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن الضمانات الأمريكية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق المحافظ بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات. وأضاف ميقاتي أن الاتفاق أصبح في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يزيح قيد أموله هذا الموضوع. وكان نتنياهو قد هدد بتحييد الاتفاق الذي دخل حيز تنفيذ الأسبوع الماضي بعد محادثات غير مباشرة على مدى سنوات توسطت فيها الولايات المتحدة وأفضت إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل واللذين يتناصبان الأعداء. أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار. تأتي هذه الدعوة بعد غياب الملك المغربي محمد السادس عن حضور القمة العربية المنعقدة في الجزائر. وقال بوريطة إنه أصدر جلالة الملك تعليماته بإرسال دعوة مفتوحة للرئيس تبون، لأنه لم يكن من الممكن إجراء هذا الحوار في الجزائر خلال القمة العربية. يشار إلى أن العلاقات بين البلدين متوترة منذ عقود، وزاد التوتر في الفترة الماضية حد القطيعة الدبلوماسية في أغسطس آب الماضي. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينياً على مدخل قرية بيت عور غربية مدينة رام الله. ونقلت الوكالة عن هيئة الشؤون المدنية أن المواطن حابس عبد الحفيظ ريان وعمره 54 عاماً من بلدة بيت دجو شمال غربي القدس المحتلة قتل برصاص القوات الإسرائيلية قرب حاجز عسكري مقام على مدخل القرية. ومن أخبارنا الاقتصادية، أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط فورتكس بأن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط للهند في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتجاوزت موردين تقليديين للهند مثل العراق والسعودية. وقالت شركة فورتكس إنه في أكتوبر 2022 صدرت روسيا 946 ألف برميل نفط يوميا إلى الهند، ما يشكل 22% من إجمالي واردات النفط الخام في الهند، فيما استحوذ العراق على 20.5% من شحنات أكتوبر إلى الهند والسعودية على 16%. وأظهرت البيانات أن الهند استوردت للمرة الأولى نفطا عبر البحر من روسيا أكثر مما استوردته منها دول الاتحاد الأوروبي ككل. والآن نكمل لقاء سبوتنيك.
أهلا بكم مجددا. تعيش المرأة الفلسطينية ضمن اضطهاد مركب، هذا ما أكدته لسبوتنيك أمل خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والناشطة في الحراك الوطني الديمقراطي. أضافت خريشة في حديثها لسبوتنيك أن النساء الفلسطينيات يقبعن تحت احتلال عنصري يمارس القمع اليومي ويرتكب جرائم حرب ضد المرأة وضد أفراد أسرتها وضد الأرض وكل ما عليها. ويشتد الحصار على قطاع غزة ويمنع النساء الفلسطينيات من حق الحركة وحق الحصول على العلاج وحق ممارسة منظومة الحقوق الدولية، فضلا عن غياب القوانين وتقصير السلطة، ما تسبب في حرمان المرأة الفلسطينية من حقوق مدنية أخرى ناهيك عن معاناة النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. الآن مستمعينا الكرام، إليكم اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد أحمد مع أمل خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والناشطة في الحراك الوطني الديمقراطي.
أهلا بك سيدة أمل معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. أبدأ معك هذا الحوار بتوصيفك لأوضاع المرأة حاليا في فلسطين.
يعني المرأة الفلسطينية حقيقة تعيش ضمن اضطهاد مركب، النساء الفلسطينيات يقبعن تحت احتلال عنصري يمارس القمع اليومي ويرتكب جرائم حرب ضد المرأة وضد أفراد أسرتها وضد المصادر والأرض والمواد الإنتاجية الفلسطينية. فهو يشدد الحصار على قطاع غزة وبالتالي يمنع النساء الفلسطينيات حتى اللواتي يعانين من المرض من الحركة، حق الحركة، حق الوصول إلى العلاج، إلى التعليم في الخارج، إلى ممارسة الحقوق الأساسية الواردة في منظومة الحقوق الدولية. المرأة الفلسطينية هي عمليا محرومة منها، إضافة إلى عمليات تهويد القدس والقتل والاعتقال والإعدام من مسافة صفر. وأيضا هناك تطور في آلية القمع الإسرائيلي، حيث يطلب من الأمهات الفلسطينيات في القدس أن يقمن بدور السجان عندما يتم فرض الإقامة الجبرية على أطفالهن، وبالتالي هن يكن في وضعية صعبة جدا. من جهة يجب أن يحافظنا على وجود الأطفال في المنزل، لأن الخروج من المنزل يعني السجن، يعني التعرض لقمع مباشر. وأيضا هذا يخلخل ديناميكية العلاقة الأسرية. الأم الفلسطينية والمرأة الفلسطينية سواء كانت عاملة أو سياسية أو في أي قطاع، فلاحة، لاجئة، هي تعاني من الاحتلال بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عندما يتم استهداف أفراد الأسرة بالأسر والقتل والإفقار ومصادرة الأراضي وغيرها. القمع الآخر والمركب المتداخل مع هذا القمع الاستعماري هو التمييز المبني على النوع الاجتماعي فقط لأننا نساء. للأسف لم يتم خلال 30 عاما منذ وصول السلطة الوطنية الفلسطينية لإحداث تغير جوهري في وضعية النساء في القوانين والتشريعات وفي التأثير على مكانة المرأة في الخطابات الإعلامية وفي المناهج وفي الخطاب المجتمعي ككل، بما يضمن ويؤسس ثقافة وسلوك وسياسة وقوانين تتعلق بالمساواة التامة ووقف التمييز ضد النساء. لذلك نجد أن نسبة العنف المبني على النوع الاجتماعي سواء في الأسرة أو في الحياة العامة هي في تزايد مستمر نتيجة وجود قوانين وتشريعات تزيد عن يعني وجودها عن أكثر من نصف قرن، وفي حالات كثيرة قرن من الزمن. فلدينا القوانين المرتبطة بالانتداب البريطاني والقوانين العثمانية، قوانين أوامر عسكرية إسرائيلية، قوانين الأردنية لما قبل 67، قوانين المصرية في قطاع غزة. لذلك هذه الحزمة من القوانين المتضاربة القديمة التي عفى عليها الزمن هي عمليا تحكم حياة وعلاقات النساء في فلسطين، رغم صوت النضال المرتفع للحركة النسوية بضرورة يعني تغيير هذه القوانين. وسن قوانين أسوة بسلوك السلطة، حيث سنت مئات القوانين في جوانب مختلفة، في الجوانب في الجمارك، في الضرائب، في الحياة الاقتصادية، في العمل، في غيره، ولكن فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، حماية المرأة أو الأسرة من العنف، قانون العقوبات، كلها قوانين بالية.
على ذكر مسألة القوانين، هل هناك تقصير من قبل السلطات؟ هل الظروف لا تسمح؟ أو بمعنى آخر، ما الذي يمنع أن تسن قوانين وتشريعات عادلة ومنصفة للنساء على الأراضي المحتلة؟ وهذا بالطبع حقهن الطبيعي في كل مكان ضمن القانون الدولي والإنساني.
نعم، أولا غياب إرادة سياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية لسن قوانين حديثة تتواءم مع التزامات هذه السلطة عندما وقعت على اتفاقيات دولية، وأيضا سلوكها لا يتناسب بل يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور، حيث يشير بشكل واضح وصريح إلى مساواة المرأة ورفض كافة أشكال التمييز. لذلك عمليا هذا جانب. طبعا عدم وجود إرادة سياسية ممكن تحليله من منطلق أن السلطة الفلسطينية لا تريد أن تحدث تغيير في الهندسة الاجتماعية لاعتبارات مرتبطة ببحثها عن تأييد العشائر والقوى المحافظة في فلسطين في البعد الانتخابي وبضمان سلطتها، وهي بالتالي تبني تحالفات مع القضاء العشائري، مع العشائر تقدم تسهيلات، هي أيضا تقدم امتيازات وقوانين وتعطي مكانة واسعة لهذا النوع من القضاء على حساب سيادة القانون. هذا جانب. الجانب الآخر هو أنه نتيجة الانقسام بين حماس وفتح أو ما يسمى بالانقسام الداخلي، هذا انعكس بشدة على أوضاع النساء. يعني السلطة الوطنية الفلسطينية سنت مئات القوانين التي تنظم جوانب مختلفة من حياة الناس، ولكن فيما يتعلق بالنساء هي أيضا في منافستها مع حماس عمليا هي أيضا تريد أن تحافظ على القيم التقليدية وحتى تفسيرات الدين الغير واقعية. يعني في الأردن ودول عربية أخرى إسلامية وغير إسلامية تم الاجتهاد في الدين وتم تقديم مقاربات قانونية يعني متوائمة مع منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان بكل تفصيلاته. لذلك هذا الجانب. هي القضية أنه أيضا هذا النظام لا يفتح المساحات الواسعة للنساء للمشاركة في صنع القرار، يعني بمعنى أن نسبة النساء في البرلمان أو المجلس التشريعي لم تتجاوز يعني 14%. يعني وبالتالي ثقل النساء في مراكز صنع القرار يؤثر بالتالي على الاجتماع لقضايا التي تطرح الحركة النسوية والتي تمثل نصف المجتمع فيما يتعلق بالمساواة في القوانين وتغيير البنى الإدارية في النظام التشريعي وتغيير الثقافة بالفعل إيجاد مناخ عادل وفتح آفاق ومداخل للحصول على العدالة للنساء الفلسطينيات. هناك يعني جرى تعديلات في الإجراءات بمعنى حماية النساء، حق النساء في الميراث عندما قام قاضي القضاء في المحاكم الشرعية برفض ما يسمى بالتخارج أو التنازل عن الميراث من قبل الإناث لا قبل الذكور، وبالتالي عمليا لا يتم هذا التنازل إلا بعد أن يتم معرفة حقوق النساء بقيمة الموروث، وبالتالي يتم عمل حصر إرث، وهذا خفف من تنازل النساء عن الميراث. هناك أيضا تعديل بسيط جرى في قانون العقوبات وهو إلغاء يعني ظرف أو اعتبار قتل النساء على ما يسمى بشرف العائلة تخفيفه باسم العذر المحل نتيجة ثورة الغضب للرجل. تم اعتبار قتل النساء في المادة 340 هو جريمة من الدرجة الأولى، ولكن هذا لا يكفي حقيقة. يجب تغيير فلسفة القانون، نصوص القانون، بيئة القانون، ثقافة القانون، فهي يجب أن تسهم في تغيير ثقافة المجتمع وخطابات المجتمع التقليدية بل الأصولية عملية الأصولية التي تحد من الحقوق الأساسية للمرأة.
إذن أين تكمن الأزمة التي تعرقل القوانين وأحداث التغيير الفعلي؟ هل هي في السلطة أم في المجتمع والأفراد أم هي متداخلة؟
نعم متداخلة، لأنه النظام السياسي مفروض أن إذا مثلا إذا ما اتسم أو يعني قرر أن يعمل أو يجري تغيير وفق إرادة سياسية واضحة لتغيير الثقافي والخطاب، عليه أن يعدل في مضامين كل الأدوات التي تسهم في تشكيل الوعي الفردي والجمعي، بمعنى تغيير المناهج، تغيير الإعلام، تغيير الميزانيات، السياسات، القوانين، إبراز نماذج للنساء. اعتبار على سبيل المثال أن هناك لا مساحة ولا فرق بين الحياة الخاصة والعامة، وبالتالي إعطاء قيمة للعمل المنزلي وفرض الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والحياة اللائقة للنساء، حتى ولو كنا يعملنا في قطاعات العمل الغير رسمي أو في ما يسمى بالكير ليبر من أعمال منزلية وغيرها. غياب وبصراحة غياب الإرادة السياسية التعامل مع قضايا النساء من منطلق علاقات عامة مع الدول المانحة، هذا لا يغير المجتمع. والمجتمع الفلسطيني نتيجة وجود الاحتلال يعني نشهد عملية أزمة في الذكورة، في الهوية الذكورية، لأن حسب المجتمع الرجل هو المسؤول عن العائلة، وعندما لا يستطيع أن يكون مسؤول عن العائلة لعدم قدرته على الوصول للعمل أو بسبب أسباب أخرى مرتبطة بإجراءات الاحتلال، حيث يضرب الأب أمام أبنائه وبناته، حيث يهان، حيث يهدم بيته ولا يستطيع أن يقوم بعمل محدد لحماية أسرته من هذا القمع الوحشي الاستيطاني والعنصري، لذلك يفرض رجولته بالقوة بالعنف ضد النساء والأطفال. ولذلك يعني هناك مزيج في مركب العنف ضد المرأة، هذا المزيج مشكل من القيم والتقاليد البالية، وتعميق هذه القيم نتيجة غياب إرادة للتغيير الإيجابي في منظومة حقوق الإنسان بما يتعلق بحقوق النساء.
المرأة العاملة الفلسطينية، ما الذي تطلبه وما الذي يقدمه لها المجتمع المدني؟
نعم، فيما يتعلق بحقوق العاملات، الجمعية تقوم بتنظيم العاملات في الحركة النقابية وفي مؤسسات نقابية وفي لجان عمالية، وأيضا هناك تثقيف فيما يتعلق بالحقوق الواردة في قانون العمل الأردني الفلسطيني. أيضا هناك جهد متواصل وبالتنسيق مع مؤسسات مجتمع مدني مختلف لإجراء تعديلات على قانون العمل بما يضمن تناول قضايا العنف والاعتداءات الجنسية في أماكن العمل، هي غير واردة في القانون، بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بإجازة الأبوة، قضايا مرتبطة بإطالة إجازة الولادة من 70 يوم على الأقل إلى 3 أشهر. فيعني هناك جهد في هذا المجال. ما نطلبه هو العدالة، المساواة، وقف الانقسام. نطلب أيضا من المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. نقوم بتوثيق جرائم هذا الاحتلال وإسماع صوتنا لأعلى الهيئات في الساحة الدولية، من مجلس أمن ومن UN Structures ومن هيئات دولية مختلفة. أيضا نبذل جهد واسع من أجل إنهاء الانقسام، وبالتالي نطالب بمزيد من تمثيل النساء في حوارات التي جرت في الجزائر أو قبلها في القاهرة في 2017 فيما يتعلق بالوحدة. أيضا ندعم النساء في مجال التمكين الاقتصادي والدعم النفسي، وفي مجال الصحة النفسية، وأيضا في مجال إبراز نماذج ومبادرات ومدرج لنساء قياديات من كل الشرائح ومن كل الأعمار في المجتمع الفلسطيني.
أيضا النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، ماذا عن أوضاعهن؟
يعني من 67 للآن اعتقلت 18,000 امرأة فلسطينية حسب آخر إحصائية أنا اطلعت عليها، وحاليا يوجد 33 امرأة أسيرة، منهم الأمهات ومنهم الطفلات أقل من 13 عاما، عشنا بظروف صعبة جدا وفق تقارير الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان تشير إلى انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بحقوق النساء المعتقلات حيث تمنعنا من الزيارة وحيث فرضت علينا وضع كاميرات بدون احترام أي خصوصية، وأحيان كثيرة المرأة الأسيرة تتجنب أن تقول أنها مريضة لأن رحلة الوصول إلى المستشفى رحلة عذاب، يضعنا في قفص يعني زنزانة محدودة المساحة تكاد لا تتسع لامرأة بوزن 55 كيلو، إضافة إلى الانتظار وإضافة إلى إجراءات تفتيش مقيتة. يعني هناك العديد، يعني عندما قدمت منظمة أمنيستي تقريرها في هذا العام حول عنصرية هذا الاحتلال، هي لجأت لوقائع وحقائق فيما يتعلق بكل حياة الشعب الفلسطيني بما فيه قضايا الأسيرات والأسرى.
ختاما، ما الذي يمكن قوله عن المرأة الفلسطينية الجديدة إذا صح التعبير، أو الفلسطينية الشابة التي يتفتح وعيها على كل هذه الأوضاع المعقدة؟ كيف تتعامل مع سائر هذه الظروف، وهل تختلف عن أجيال سبقتها؟
نعم بالضرورة، طبعا هناك اختلاف في الأدوات، في هناك مزيد من الوعي في مجال الحقوق، هناك حركات راديكالية خارج تشكيلة وتوليفة الفصائل، هناك نساء مبادرات عبرنا عن أنفسهن لتشكيل حركات اجتماعية كحركة طالعات وحركة بنات البلد وحركات مختلفة، أيضا بوجود فتيات مع حركات شبابية مختلطة ضد الاستيطان وضد فرض العقوبات على غزة ومن أجل عدم التهجير في القدس في الشيخ جراح التهجير القسري. هناك مبادرات وإطلالات مهمة وتشكل إضافة نوعية في مسار الحركة النسوية بفعل قوات الشابات. هذا يفرض تحدي على الأحزاب السياسية والفصائل بضرورة بالفعل أن تجد آليات وأدوات عمل للتواصل مع هذه الفئات التي تستخدم السوشيال ميديا والإعلام الاجتماعي لعملية التوعية والتحريك والتنظيم، وهذا مهم جدا. ولكن وقف الالتباس بين الشابات والشباب عموما مع هذه القوى مهم جدا، لذلك تأتي مبادرة شبابية مع مبادرات لقوى وطنية وسياسية من أجل الضغط لإجراء انتخابات مجلس وطني وإعادة بناء منظمة التحرير وفق مضامين التحرر الوطني، لأن كل ما فرضه أوسلو وإرهاصات أوسلو يوميا يتكشف على أنه كان يعني عمليا ستارا للاحتلال لمواصلة جرائمه ومشروعه الصهيوني، وبالتالي يجب إعادة المشهد لوضعه الطبيعي. أننا شعب يناضل ضد الاحتلال ويناضل من أجل حريته كحركة تحرر وطني، وأن كل المعادلة المتعلقة بالتنسيق الأمني وبالتعاون هذا يضر القضية، وهذا صوت الشباب والشابات في المناطق الفلسطينية وفي كافة الأماكن، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وإنما أيضا في كافة أماكن الشتات. وبالتالي هذه مبادرة أممية ل 14 مليون، وحاليا في الخامس من هذا الشهر يعني بعد 4 أيام سيتم عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون. هذه سيكون هناك منصات بالأمريكيتين وفي أوروبا وفي الأردن ولبنان وغزة وفي كل مناطق الضفة، وللأسف السلطة الوطنية الفلسطينية منعت حلقة رام الله من عقد المؤتمر في قاعة بلدية رام الله، وهذا طبعا انتهاك صارح لحقوق الإنسان وأيضا يعني ضربة وصفعة لمبادرات الشباب من أجل إجراء تغيير في إعادة بناء المنظمة والحفاظ على المنظمة كجامعة للشعب الفلسطيني وممثلة لكل 14 مليون فلسطيني.
السيدة أمل خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والناشطة في الحراك الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في لقاء سبوتنيك. لمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.